بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب فضل البكاء، قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أما الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر باب الرجاء وفضله والجمع بين الخوف والرجاء، أتبع ذلك بباب فضل البكاء. فهذه ثمرت هذه العبادات القلبية، لأنه إذا انصلح القلب بحب الله تعالى والخوف منه والرجاء فيما عنده تدمع العين. ولهذا البكاء له فضل عظيم، البكاء من خشية الله شوقا للقاء الله، فهو علامة على صلاح القلب، لأن القلب اللين يتأثر منه البدن كله فتدمع العين وتخضع الجوارح، أما القلب القاسي فتجمد معه العين ولا تبكي. ولذلك قال بعض السلف: علامة الخذلان ترك البكاء. فالبكاء من خشية الله له فضل عظيم، وكما سيذكر المؤلف بعض الأحاديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان دأب الصحابة رضي الله عنهم، كان حالهم يختلف تماما عن حالنا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا قام يريد أن يصلي بالناس لا يملك دمعه من البكاء، كان رجلا أسيفا رقيق القلب، بمجرد أن يقرأ القرآن يبكي. وكان عمر رضي الله عنه وهو القوي في دين الله كان تحت عينيه خطان من البكاء، خطان أسودان من البكاء رضي الله عنه، وقام يقرأ بسورة يوسف في صلاة الفجر، فلما بلغ قول الله تعالى عن نبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، سمع نشيجه من وراء الصفوف رضي الله عنه. هكذا كان سلفنا رحمهم الله تعالى. أبو حنيفة رحمه الله جاء عنه أنه كان قبل الصلاة المفروضة يدعو الله تعالى ويكثر من البكاء، حتى إذا رآه الرائي قال: هذا يخشى الله، يبكي بين يدي مناجاة الله. والإمام مالك رحمه الله دخل عليه أحد أصحابه المغيرة رحمه الله، قال: خرجت عند هجعة الناس، يعني في بداية الليل عند نوم الناس، قال إلى الإمام مالك، قال: فرأيته يقوم يصلي من الليل، فافتتح سورة التكاثر، قرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فلما بلغ قول الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، بكى وأخذ يرددها ويبكي، قال: حتى طلع الفجر. الله أكبر. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان في مجلس سفيان بن عيينة شيخه، فقرئ حديث في الرقاق في التذكير بالآخرة وما يرقق القلوب، فغشي على الشافعي رحمه الله تعالى، فقيل لسفيان: لقد غشي على محمد بن إدريس رحمه الله، فقال: إن مات فقد مات خير أهل زمانه. وهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مرض موته جاء له بالطبيب، فلما رأى بوله رآه قد فسد واختلط بالدم، فقال: هذا بول رجل قد فتت البكاء قلبه، يعني من خشية الله جل وعلا. وهكذا كان سلفنا رحمهم الله تعالى. نحن الواحد منا اليوم يسأل نفسه: منذ متى منذ متى ما بكيت من خشية الله؟ تمر علينا الأيام الطويلة والأسابيع بل الشهور، وما تذكر الواحد منا متى بكى من خشية الله. هذا إن دل يدل على قسوة القلوب. ما أقول موت القلوب، إن شاء الله يكون في القلوب حياة، المسلم فيه خير، لكن لا شك أن هذا من علامة قسوة القلب. ولذلك على العبد أن يخلو بنفسه وأن يبكي لربه جل وعلا، حتى إن لم يأته البكاء يتباكى، ليس أمام الناس ولكن فيما بينه وبين الله، كما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. يتباكى، يذكر نفسه بعظمة الله. عندما تتذكر عظمة الله تعالى يدخل في قلبك الهيبة من الله جل وعلا، ثم تتذكر تقصيرك مع الله، تتذكر سوء أدبك مع الله، تتذكر معاصيك، كيف تعصي هذا الإله العظيم فتبكي. عندما تتذكر نعم الله عليك وأنك ستسأل عنها وأنك ما شكرت الله عليها تبكي. عندما تتذكر شوق للقاء الله تبكي. عندما تتذكر الموت وماذا أعددت للآخرة تبكي. عندما تتذكر النبي صلى الله عليه وسلم والشوق للقائه تبكي. وهكذا عندما تتذكر النار تبكي. عندما تتذكر الجنة وتشتاق إليها تبكي. فهكذا يجعل المسلم له وردا من البكاء في يومه حتى لا يقسو قلبه. فقال النووي رحمه الله تعالى هنا: باب فضل البكاء. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذه علامة أهل العلم بالله. قال الله تعالى في بداية هذه الآيات: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذا أنفع ما يكون من البكاء. ممكن بعض الناس أعطاه الله تعالى قلبا رقيقا فيبكي سريعا، وقد يبكي ليس عن خوف لله، يبكي هكذا تأثرا. لكن أنفع ما يكون البكاء أن يبكي خوفا لله، محبة لله، شوقا لله، فينزجر عن المعاصي ويسارع إلى الطاعات. هذا أنفع ما يكون من البكاء. ليس المراد أن يبكي الإنسان ثم بعد ذلك يقع في المحرمات والمعاصي وكأنه ما تأثر بشيء، وإنما المراد أن يبكي بعمله قبل عينه، أن يخشى الله تعالى بعمله. وأنفع ما يكون البكاء عند سماع القرآن الكريم. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويقولون سبحان ربنا، يعظمون الله تعالى. إذا سمعوا آيات الله تعالى ينبعث في قلوبهم الخوف من الله وهيبته، ويخرون يسجدون لله ويقولون سبحان ربنا تعظيما لله إن كان وعد ربنا لمفعولا. وهذه ليست شرطية، هذه إن مخففة من الثقيلة من باب التوكيد وتفخيم الأمر، يعني إنه إن الأمر ماذا؟ كان وعد ربنا لمفعولا. انظر اليقين بوعد الله، اليقين بما عند الله، هذا يجعل القلب ينكسر خشية لله وشوقا للقاء الله. إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون. وهذه أشد التأثرات الفعلية والنفسية للإنسان. إذا نظرت إلى حال الإنسان كيف يتأثر، أشد تأثر للإنسان أن يبكي بعينيه ويخر على وجهه على الأرض، ليس بعد هذا تأثر. فهذا أعظم تأثر للعبد، أن يسجد بين يدي الله ويبكي لله تعالى، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهكذا وصف الله تعالى أنبياءه عليهم الصلاة والسلام، كما ذكر عدة من الأنبياء في سورة مريم، ثم قال: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. أفمن هذا الحديث تعجبون، تعجبون عجب استنكار للقرآن أن يكون حقا، وتضحكون ولا تبكون كما كان يفعل المشركون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، إذا سمعوا القرآن يصفقون ويصفرون. قال: وتضحكون ولا تبكون. فالذي ينبغي على المسلم إذا سمع القرآن أن يبكي لله، وذلك لا يليق أنك إذا سمعت آيات الله تعالى تتحدث وتضحك وكأنك ما سمعت شيئا، تخشع مع آيات الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فإذا سمع المسلم كلام الله تعالى يتأثر ويخشى الله تعالى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يسمع آيات القرآن فيخشع قلبه، يقشعر جلده فتدمع عينه، ثم يتذوق العبد برد اليقين حتى إذا لان جلده ازداد إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ترجف قلوبهم بذكر الله، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال: وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. وأنتم سامدون يعني غافلون أو تغنون أو مستكبرون، كل هذه معاني صحيحة. وأنتم سامدون، يقال سمدت الإبل، يعني إذا مدت أعناقها في سيرها لا تلوي على أحد. وهكذا الإنسان إذا تكبر أو غفل وكأنه لا يلتفت إلى أحد، لا يلتفت إلى وعظ واعظ ولا إلى نصيحة ناصح. وأنتم سامدون، والغناء من أعظم أسباب الغفلة وقسوة القلب. الذي يستمع إلى الغناء لا يمكن أن يبكي من خشية الله، ما يمكن لمن يدمن سماع الغناء أو يستمع الغناء والموسيقى أن يتلذذ بالقرآن الكريم وأن يخشع قلبه إذا سمع آيات الله تعالى ويبكي منها، لأن الغناء ينبت الغفلة وسكرة في القلب، كما أن الخمر سكرة للعقل، فالغناء سكرة للقلب، يجعل العبد غافلا بعيدا عن ذكر الله، فيجعله يقسو قلبه ولا تدمع عينه. وهذه من أضر الأمور على العبد إذا سمع الغناء. فقال: وأنتم سامدون، لأن فسرها السلف بالغناء في هذه الآية، قال: فاسجدوا لله واعبدوا. بهذا ترق القلوب، تخشع القلوب وتدمع العيون بالسجود لله وعبادة الله تعالى. والآيات في هذا كثيرة. ثم ذكر النووي رحمه الله تعالى بعض الأحاديث، قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. تعجب ابن مسعود رضي الله عنه، قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فسماع القرآن له لذته، كما أن تلاوته لها لذتها. فما أجمل أن تستمع لقارئ إذا سمعته حسبت أنه يخشى الله، ليس المقصود قراءة القرآن بأصوات جميلة وفيها ترنم، وإنما المقصود أنك إذا سمعت القرآن من قارئ، كما قال بعض السلف: أحسن الناس قراءة للقرآن من إذا سمعته حسبت أنه يخشى الله. وجاء مرفوعا في بعض الأحاديث، لكن لعله موقوف على بعض الصحابة أو السلف رحمهم الله تعالى. وهذا سبحان الله تجده، تجد أنك تتأثر إذا سمعت بعض القراء وإن لم يترنم بصوته، لكنه يقرأ القرآن من قلبه. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتلذذ بسماع القرآن من غيره، قال: اقرأ علي القرآن، إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. هكذا الله أعلم ما الذي قام في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يسمع هذه الآية وهذا الموقف الرهيب المهيب من مواقف يوم القيامة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، برسول يشهد على أمته أنه قد بلغهم دين الله، ثم الأمم تنكر ويقولون: نريد شهيدا يشهد لك على صدقك. فتأتي أمة محمد وتشهد للأنبياء والرسل ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال: وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. الله أكبر. يقيم أن الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم هذا المقام العظيم المهيب، كيف سيكون حاله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يتقطع قلبه إذا رأى الناس يعرضون عن دين الله، إذا رأى الناس يوقعون أنفسهم في الكفر في النار. فهكذا إذا قام في مثل هذا المقام كيف سيكون حاله؟ فبكى تعظيما لله وخشية لله تعالى. قال: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بكى تعظيما لله، بكى خشية لله، بكى لعله أيضا من عظم هذا الموقف وشرفه، كيف أن الله يشرف نبيه ويكرمه ويرفعه حتى يجعله شهيدا على الأمم كلها. الله أكبر. قال: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وسلم. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يرقق قلوبنا وأن يزكي نفوسنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأله تعالى أن يكون لإخواننا المستضعفين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وهاديا ومعينا، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم، اللهم احفظهم في نسائهم وأطفالهم وشيوخهم وشبابهم، اللهم احفظ إخواننا بغزة، اللهم احفظهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.